طيب احنا الحين في يناير 2026 والربيع الجاي الطرقات في أمريكا الشمالية راح تشوف سيارة جديدة شكلها صراحة غريب ومختلف.
فعلا هي مش من شركة سيارات عادية أبدا، لا هي نتاج تحالف بين عملاقين يابانيين كلنا نعرفهم، سوني وهوندا. وهذا يطرح سؤال مهم جدا.
بالضبط، شو بصير لما الشركة اللي عملت لنا البلاي ستيشن تقرر أنها تصنع عقل السيارة والشركة اللي صنعت السيفيك تتولى جسم السيارة؟
اليوم رح نتعمق بالمصادر اللي معانا عشان نفهم سيارة أفيلا، والسؤال الكبير اللي بنحاول نجاوبه هو هل هذه مجرد سيارة فيها نظام ترفيه حلو؟ ولا هي يعني إعادة تعريف جذرية للسيارة كجهاز إلكتروني أولاً ووسيلة نقل ثانياً؟ خلينا نبدأ بالأساس بفلسفة هذا التحالف.
تمام، شو هي الفلسفة وراء هذا المشروع؟
شوف، الفلسفة هنا بالأساس هي اعتراف صريح وذكي جداً بمشكلة كبيرة،
اللي هي؟
إنه بناء سيارة كهربائية ممتازة وبناء تجربة رقمية ممتازة هما مهارتان مختلفتان تماماً. شفنا كثير شركات سيارات جديدة فشلت
لأنها حاولت تسوي الاثنين مع بعض. بالضبط، وما أتقنت ولا واحدة منهم. التحالف هذا مبني على فكرة التركيز. هوندا تضمن إنه السيارة تشتغل بشكل مثالي وموثوق كسيارة، وهذا يترك سوني تتفرغ لشيء تاني.
تماماً، بيحرر سوني عشان تركز بشكل كامل على تحويل المقصورة لأكثر مساحة ترفيهية متطورة ممكن تشوفها بالسوق.
يعني كل واحد يركز في اللي هو شاطر فيه. هوندا تهتم بالحديد والميكانيكا وسوني بالشاشات والبرامج.
بالضبط، هوندا مسؤولة عن منصة E-Dot Architecture. عشان نبسطها، تخيل إنها زي اللوح الكهربائي الأساسي للسيارة.
أها، يعني الشاسي وتوزيع البطارية والمحركات.
نعم، وهي مسؤولة أيضاً عن نظام التعليق، هيكل الأمان، وحتى خدمات ما بعد البيع. الخلاصة، هوندا بتضمن إنه السيارة آمنة وموثوقة ميكانيكياً.
وهذا يترك الدماغ بالكامل لسوني.
بالكامل، هي مسؤولة عن نظام المعلومات والترفيه، الذكاء الاصطناعي للقيادة الذاتية، الرقائق الإلكترونية، وتصميم تجربة المستخدم من الألف إلى الياء.
التقسيم هذا منطقي جداً. طيب، هذا التحالف كيف يظهر في شكل السيارة الخارجي؟ المصادر كلها بتتكلم عن شيء اسمه شريط الوسائط أو ميديا بار.
هذا هو الجزء المثير للاهتمام.
السيارة شكلها انسيابي مستقبلي، لكن هذا الشريط الرقمي بين الأضواء الأمامية هو اللي يخطف النظر. بس خلينا نكون صريحين، هل هو مجرد حركة استعراضية؟ يعني لمبة زيادة شكلها حلو؟
شوف، هو ممكن يبدو كده في البداية، لكنه أعمق من مجرد شكل. هذا الشريط يحول السيارة من مجرد وسيلة نقل لأداة تواصل وتعبير.
تواصل وتعبير؟ كيف؟
له وظيفتين أساسيتين، الأولى عملية ومباشرة، التواصل مع العالم الخارجي. ممكن يعرض رسالة للمشاة تقول العبور آمن، أو مثلاً نسبة الشحن.
بالضبط، يظهر لك نسبة شحن البطارية وأنت تقرب من السيارة. لكن الوظيفة الثانية هي اللي بتجسد فلسفة سوني الرقمية، التخصيص.
انتظري لحظة، تخصيص؟ كيف يعني؟
هنا السيارة بتتحول لشيء ممكن نسميه أفاتار اجتماعي أو سوشيال أفاتار. أفاتار اجتماعي؟ مصطلح جديد هذا. المصادر تعطي مثال واضح. تخيل إنك رايح لمؤتمر ألعاب فيديو، تقدر تعلد شعار سبايدر مان على مقدمة سيارتك. لا عن جد؟
نعم، أو اسم فريقك في لعبة فورتنايت. أنت هون ما بتسوق سيارة وبس، أنت بتعبر عن هويتك واهتماماتك للعالم. المظهر الخارجي للسيارة صار ديناميكي، يتغير حسب مزاجك أو المناسبة.
فكرة جريئة جداً، يعني من الخارج السيارة صارت لوحة إعلانية لشخصيتك. هذا شيء جديد تماماً. طيب، هذا من الخارج، أغلب وقتنا بنقضي داخل السيارة. هل كملوا بنفس هذه الفلسفة الرقمية في المقصورة؟
بشكل جذري، المقصورة الداخلية هي المكان اللي رؤية سوني بتتجسد فيه بالكامل.
شو اللي يميزها؟
تخيل شاشة بانورامية ضخمة تمتد من عند السائق لعند الراكب، والأهم من كل هذا، ما في ولا زر مادي واحد في لوحة القيادة.
لحظة، ولا زر؟ أنا أتخيل نفسي أحاول أشغل مزير الضباب عن الزجاج في طريق وعر وأنا أدور على الأيقونة بالشاشة. من ناحية الأمان وسهولة الاستخدام، هذا ما يعتبر خطوة للوراء؟
هذا نقد منطقي جداً، وكثير من الشركات اللي حاولت تعمل كده واجهت انتقادات، لكن سوني تراهن على إن واجهتها الذكية رح تتفوق على هذه المشكلة.
وكيف؟
هنا يأتي الجزء الأكثر جنوناً في الموضوع كله، المصادر تؤكد شراكتهم مع أبيك جيمز.
أبيك جيمز؟ شركة فورتنايت؟
بالضبط، واجهة المستخدم كلها مبنية على محرك الألعاب الشهير أنريل إنجن 5.3.
معلش عيدي، أبيك جيمز جماعة فورتنايت هم اللي صمموا واجهة السيارة بمحرك ألعاب؟ هذا شيء غريب جدا، شو يعني هذا الكلام عمليا؟
هذا يعني إن واجهة المستخدم بطلت تكون مجرد نظام تشغيل سيارات ممل بأيقونات ثابتة وصارت بيئة تفاعلية حية.
أعطيني مثال.
المصادر تعطي أمثلة تخلي الفكرة واضحة جداً. مثلاً، لما تمطر في العالم الحقيقي، خريطة الملاحة ثلاثية الأبعاد داخل السيارة بتعكس هذا المطر بشكل فوري.
واو!
تأتيات الإضاءة المحيطة في المقصورة بتتغير وتتساعل مع الوقت من اليوم أو المحتوى اللي شغال على الشاشة. نظام الملاحة بطل يشبه خرائط جوجل وصار أقرب لخريطة في لعبة مغامرات بعالم مفتوح.
الخط الفاصل بين الواقع والمحاكاة صار شبه معدوم داخل المقصورة.
تماماً.
استخدام محرك ألعاب متطور بس علشان الخرائط والموسيقى يبدو مبالغ فيه شوية. لازم يكون الهدف الحقيقي هو الألعاب نفسها.
بالتأكيد.
هل فعلاً ممكن تلعب لعبة بلاي ستيشن حقيقية في هذه السيارة؟
أكيد، وهذا هو الهدف الأساسي. سوني وفرت آليات متعددة للعب. الطريقة الأولى هي اللعب عن بعد أو ريموت بلاي.
كيف تشتغل؟
السيارة فيها هوائي 5G قوي، فتقدر تتصل بالجهاز البلاي ستيشن 5 اللي في بيتك وتسوي بث للألعاب مباشرة على شاشة السيارة.
والطريقة الثانية؟
الطريقة الثانية هي الألعاب المدمجة، حيث سوني بتشتغل على تشغيل ألعاب معينة بشكل مباشر على نظام السيارة نفسه، وهذا ممكن بفضل استخدام معالجات كوالكوم سناب دراجون القوية.
وشركة كوالكوم معروفة بمعالجاتها لتشغل الهواتف الذكية القوية وأجهزة الواقع الافتراضي.
بالضبط، وهذا اختيار مهم جدا. بدل ما يستخدموا رقاقة سيارات تقليدية، اختاروا معالج معروف بقدرته على تشغيل الرسومات والألعاب الثقيلة. هذا يريك إن أولويتهم ما كانت بس تشغيل خريطة.
كانت تشغيل محرك أنريل إنجين بشكل لحظي وسلس.
تماماً. وطبعاً السيارة تدعم أجهزة تحكم بلاي ستيشن 5 جول سنس بشكل مباشر.
أنا أتخيل الموقف، تكون في رحلة طويلة بالسيارة مع العيلة والأولاد يبدأوا يملوا، توقف في محطة شحن، توصل السيارة بالكهرباء، ولمدة 30 دقيقة المقصورة كلها تتحول لسينما خاصة أو صالة ألعاب.
هذه هي التجربة اللي يهدفون لها تماماً.
هذا ممكن يغير تجربة السفر العائلي بالكامل.
صحيح. أثناء حركة السيارة الراكب الأمامي يقدر يستخدم منطقته الخاصة من الشاشة عشان يلعب، بينما السائق يركز على الخريطة ومعلومات القيادة. لكن بمجرد ما توقف السيارة،
شاشة البانورامية كلها تصير شاشة عرض سينمائية ضخمة للكل.
بالضبط.
طيب، كل هذا الترفيه مذهل، بس في النهاية لازم ما ننسى إنها سيارة ولازم تنساق. هنا يرجع دور هوندا. خلونا نتكلم عن الأرقام شوي. شو نعرف عن المحرك، البطارية والتسارع؟
هنا نرجع لأساسيات هندسة السيارات اللي هوندا متفوقة فيها. السيارة بتشتغل بنظام دفع رباعي بفضل محركين كهربائيين، واحد على كل محور.
وكم القوة؟
الاثنين مع بعض بيولدوا قوة تقارب 483 حصان. عشان نعطي مقارنة، هذا قريب من قوة سيارة بورش تايكان في فئتها الأساسية.
لكن المصادر تقول إن الهدف ما كان السرعة القصوى.
صحيح، هوندا وسوني ما كانوا يطاردوا أرقام تسارع قياسية. الهدف هو توفير قوة كافية لإعطاء شعور بالفخامة والثقة والراحة، مش تسارع يكسر الرقبة.
يعني الأداء في خدمة الراحة مش السرعة.
تماماً. التسارع من 0 ل 100 كيلومتر في الساعة يستغرق حوالي 4.8 ثانية، وهو رقم محترم جداً. البطارية من نوع ليثيوم أيون بساعة 91 كيلووات ساعة، وتدعم الشحن السريع بقدرة 150 كيلووات.
والنقطة الأهم ميكانيكياً اللي بترتبط مباشرة بتجربة الترفيه هي نظام التعليق.
بالضبط. السيارة تستخدم نظام تعليق هوائي متطور، وهذا يضمن إن القيادة تكون ناعمة ومريحة لدرجة تسمح للركاب باللعب أو مشاهدة الأفلام بدون ما يشعروا بدوار الحركة. كل شيء مصمم عشان يخدم التجربة داخل المقصورة.
طيب، إذا لدينا قيادة مريحة وترفيه عالي المستوى، لكن سوني مشهورة بشيء ثالث، مستشعرات الكاميرا. هي أكبر مصنع في العالم لهذه المستشعرات. هل استغلوا خبرتهم هذه في السيارة؟
المصادر تذكر رقم مجنون، 45 مستشعر.
نعم، هم فعلياً استخدموا كل ترسانتهم التقنية في هذا المجال. الـ 45 مستشعر هدول يشملوا كل شيء. على السطح في ليدار،
اللي هو الرادار الليزري.
صحيح، يرسم خريطة ثلاثية الأبعاد للبيئة المحيطة بالسيارة بدقة عالية جداً، وهو أهم من الكاميرات لوحدة للوصول لمستويات قيادة ذاتية متقدمة.
والمستشعرات داخل السيارة؟
داخل المقصورة في كاميرات ومستشعرات تايم أوف فلايت. ببساطة هذه المستشعرات تشتغل زي نظام السونار عند الخفاش لكن بالضوء، وهذا يسمح للسيارة ببناء خريطة ثلاثية الأبعاد دقيقة لداخل المقصورة.
لشو يستخدمها؟ هذا يمكنها من تتبع نظرات السائق ووضعية جلوسه بدقة، وحتى استخدام تقنية قراءة الشفاه عشان تحسن دقة الأوامر الصوتية لو كان في ضجة في السيارة.
قراءة الشفاه؟ هذا شيء من أفلام الخيال العلمي.
والأكثر إبهاراً يمكن هو نظام ملاحة الواقع المعزز. بدلاً ما تطلع في خريطة على الشاشة، النظام يعرض أسهم وتوجيهات الملاحة مباشرة على الزجاج الأمامي.
يعني كأنها مرسومة فوق الطريق الحقيقي قدامك.
بالضبط، التجربة تشبه تماماً خط السباق الإرشادي التي بتشوفه في ألعاب مثل جراند توريزمو. حسناً، الصورة اكتملت. هذه السيارة هي فعلاً غرفة معيشة متنقلة من المستقبل. السؤال الذي دور في بال الكل الآن، متى رح تكون متوفرة وكم رح يكون سعرها؟ حسب المعلومات المتوفرة، الطلبات المسبقة رح تبدأ في منتصف عام 2025،
والتسليم الفعلي
رح يبدأ في ربيع 2026، وأمريكا الشمالية رح تكون السوق الأول، وبعدها اليابان، ومن المتوقع أنها توصل لأسواق ثانية مثل الشرق الأوسط.
والسعر، هل نتوقع سعر سيارة فاخرة جداً؟
السعر مفاجئ نوعاً ما. السعر المقدر يبدأ من حوالي 45 ألف دولار أمريكي للفئة الأساسية.
هذا يضعها في منافسة مباشرة مع سيارات كهربائية معروفة.
فعلاً، طبعاً السعر ممكن يوصل لحوالي 80 ألف دولار للفئة الأعلى تجهيزاً، اللي تشمل كل ميزات القيادة الذاتية المتقدمة وباقية الترفيه الكاملة.
إذن ما هو الحكم النهائي الذي نقدر نستخلصه من هذه المصادر؟ كيف تلخص تجربة أفيلا؟
المصادر تلخص الفكرة بأن أفيلا هي محاولة جادة لتحويل وقت السفر الضايع في الزحمة أو الرحلات الطويلة إلى وقت ترفيهي ممتع ومنتج.
وهي مش موجهة لعشاق السيارات التقليديين.
أبداً، هي مش مصممة لمن يهتم بعدد السلندرات وصوت العادم. هي مصممة لجيل جديد يهتم أكثر بقوة المعالجة بالتيرا فلوبس ودقة الشاشة.
يعني يمكن ما تكون أسرع سيارة كهربائية على الطريق.
صحيح، لكنها تطمح بكل تأكيد إنها تكون الأذكى والأكثر إمتاعاً.
إذن لو نرجع لسؤالنا في البداية، الإجابة صارت أوضح. اللي شفناه اليوم مش مجرد سيارة جديدة، هو بالفعل إعادة تصور لما يمكن أن تكون عليه السيارة.
هي منصة ترفيه، أداة تواصل، ومساحة شخصية ذكية.
والتحالف بين خبرة هوندا في التصنيع ورؤية سوني الرقمية يبدو إنه فعلاً قد يغير قواعد اللعبة.
وهذا يوصلنا لسؤال أخير مثير للتفكير. فكرة شريط الوسائط كوسيلة للتعبير عن الذات تفتح الباب لمستوى جديد تماماً من التفاعل بين السيارات ومحيطها.
السيارة بطلت تكون مجرد صندوق معدني ينقلك من مكان لآخر.
بالضبط، صارت جزء من هويتك الرقمية. وهذا يتركنا مع فكرة أخيرة نتأمل فيها. لو شخص امتلك سيارة أفيلا وصار عنده القدرة يعرض أي شيء يريده على واجهتها، يا ترى ما هي الرسالة أو الشعار اللي رح يختاره عشان يعرضه على شريط الوسائط الأمامي ليعبر فيه عن نفسه للعالم؟